الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 98 بعد 200 من سنن أبي داود وهو الخامس من كتاب الأطعمة، باب في أكل لحوم الحمر الأهلية. قد تقدم أن الحمر الأهلية حرام، وأما الحمر الوحشية فمباحة بالشرع. وإن قال القائل ما الفرق بين الحمارين، نقول الشرع فرق بينهما، وإذا وجد الدليل الشرعي قضى على غيره. قال أبو سلمة المتصل حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن عن غالب بن أبجر ضعيف، وهو علة هذا الحديث. قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر. وهذا كان صحابي، إذن كان العلة من غيره. أنا أعرف أن الحديث ضعيف. قال فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية. قال أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوار القرية يعني الجلالة. وبهذه العلة أيضا احتج ابن عباس قال لا أدري، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها حمولة الناس أو لأمر آخر. قد جاء أنه حرمها أنها رجس، وهل يلزم من الرجس النجاسة؟ لا يلزم. لو كانت الحمر نجسة لكان من ركب عليها تنجست ملابسه وأصابه النجاسة، ولكن الرجس بمعنى البعد عنها. وأنت ترى أن هذا الحديث مخالف للأحاديث الصريحة الصحيحة بذلك. قال النووي هو حديث مضطرب مختلف الإسناد شديد الاختلاف، ولو صح يحمل على الأكل منها حال الاضطرار، والله أعلم بالصواب. قال أبو داود عبد الرحمن هذا هو ابن معقل. قال أبو داود شعبه هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أن سيد مزينة أبجر أو أن ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم. ضعيف لهذا الإبهام الذي روى عن الصحابي. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن ابن أبي عبيد، وفي نسخة ابن عبيد، عن ابن معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر، أحدهما عبد الله بن عمرو بن عويم وفي نسخة عويمر، والآخر غالب بن الأبجر. قال مسعر أرى غالبا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني رجل مبهم وهو من قسم الضعيف عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل. قال عمرو فأخبرت هذا الخبر أبو الشعثاء قال قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحر يريد ابن عباس. الحديث ثابت من غير هذه الطريق، أخرجه البخاري ومسلم بنحوه وعند الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد الدارمي بنحوه. قال رحمه الله حدثنا سهل بن بكار قال أخبرنا وهيب عن ابن طاووس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها، أخرجه أحمد النسائي، أي هي التي تأكل عذرة الإنسان. أما ما كان من عذرة الحيوان فلا يضر لأنه مباح. قال: باب في أكل الجراد. يقال مشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده. قال: السند المتصل حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعته ابن أبي أوفى وسألته عن الجراد فقال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 غزوات فكنا نأكل معه، اتفق عليه. وأخرج الترمذي والنسائي وأحمد الدارمي. أي نأكل الجراد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: يحتمل أن يريد بمعية مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد، ويحتمل أن يريد مع أكله، ويدل على الثاني أنه وقع في رواية أبي نعيم في الطب ويأكل معنا انتهى. قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على إباحة أكل الجراد. ثم قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد الجماهير: يحل سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتم أنفه، سواء قطع بعضها أو أحدث فيه سبب. وقال مالك المشهور عنه وأحمد في رواية: لا يحل إلا إذا مات بسبب بأن يقع بعضه أو يسلق أو يلقى في النار حيا أو يشوى، فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحل. والله أعلم، القول الأول أصح. وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فكبد الطحان. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن الفرج البغدادي قال أخبرنا ابن الزبرقان قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال: أكثر جنود الله لا أكله ولا أحرمه. أخرجه ابن ماجه. قال أبو داود: رواه المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر سلمان. معناه أن الحديث مرسل، كيف لا يأكله ولا يحرمه؟ إما حلال وإما حرام، أما بين ذلك فلا. قال أبو السند المتصل حدثنا نصر بن علي وعلي بن عبد الله قال أخبرنا زكريا بن يحيى بن عمارة عن أبي العوام الجزار عن أبي عثمان النهدي عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقال مثله، قال: أكثر جند الله، وفي نسخة: جنود الله. أخرجه الترمذي. قال علي اسمه فائد يعني أبي العوام. قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة عن أبي العوام عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر سلمان. معناه أنه مرسل. فالجراد حلال، فقوله لا أحل ولا أحرم هذا كلام غير صحيح. قال: باب في أكل الطافي من السمك. كل حيوان البحر حلال، مات حتم نفسه أو مات بفعل غيره، إلا ما كان من البرميات، فإن مات في البحر فهو حلال، وإن مات في البر لا بد أن يذكى. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي قال أخبرنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطف فلا تأكلوه. خرجه ابن ماجه وهو لا يصح. قال الخطابي: قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه قد أباح الطافي من السمك. ثبت ذلك عن أبي بكر الصديق وأبي أيوب الأنصاري، وإليه ذهب ابن أبي رباح ومكحول وإبراهيم النخعي به. قال مالك والشافعي أبو ثور، روى عن جابر بن عباس أنهما كره الطافي من السمك، وإليه ذهب جابر بن زيد وطاووس به. قال أصحاب الرأي انتهى. قال: قلت: يدل على إباحة السمك الطافي حديث جابر قال: غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نرى مثله، فقال له العنبر فأكلنا منه حتى نصف شهر الحديث. فقدمنا المدينة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله عز وجل لكم، أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم بشيء فأكله. الحديث متفق عليه. قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب محمد عن أبي الزبير، أوقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه موقوف على جابر. قال: باب في من اضطر إلى الميتة. وفي نسخة: باب في المضطر إلى الميتة، يعني هل يأكل منها؟ نعم يأكل بقدر ما يقيم صلبه ويحفظ نفسه. قال: أبو سند متصل، حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن سماك ابن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ظلت، فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأة حرها فأفى فنفقت، فقالت: اسلخ حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله، فقال: حتى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. قال: فكلوها. قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال: هل كنت نحرتها؟ قال: استحيت منك. أخرجه أحمد. قال الشوكاني: وليس في إسناده مطعن، إلا أن الحديث يحمل على المضطر، لأن غير المضطر قد قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، الآية. قال السند المتصل: حدثنا هارون بن عبد الله قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال: سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل، وفي نسخة تحل لنا، من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قال: قلنا: نغتبق ونصطبح. قال أبو نعيم: فسره لي عقبة: قدح غدوة وقدح عشية. قال: ذلك، وفي نسخة: ذاك وأبى الجوع فأحل له الميتة على هذا الحال، عقبة وأبوه لا يعرفان. قال أبو داود: القبوق من آخر النهار والصبوح من أول النهار. قال علم الشوكاني: والقول الراجح عند الشافعي هو الاقتصار على سد الرمق كما نقله المزني وصححه الرفاعي والنووي، وهو قال أبي حنيفة أحد الروايتين عن مالك، ويدل عليه قوله: هل عندك غنى يغنيك؟ إن كان يقال له: وجد سد رمق مستغنيا لغة أو شرعا. واستدل به بعضهم على القول الأول، قال: لأنه سأله عن الغنى ولم يسأله عن خوفه على نفسه. والآية الكريمة دلت على تحريم الميتة واستثنى ما وقع الاضطرار إليه، فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل كحالة الابتداء، ولا شك أن سد الرمق يدفع الضرورة. قال رحمه الله: باب في الجمع بين لونين من الطعام، يعني هل يجوز هذا أم لا يجوز. وكان الناس في قلة، وكان هذا الأمر شديد عليهم، الجمع بين طعامين أو أكل ثلاثة أطعمة في يوم، لكن بعد ذلك جاء الله بالفرج والسعة. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن، فقام رجل من القوم فاتخذها فجاء به فقال: في أي شيء كان هذا؟ قال: في عكة ضب. قال: ارفعه. وأخرجه ابن ماجه، لأنه لم يأكله. قال أبو داود: هذا حديث منكر. قال أبو داود: وأيوب ليس هو السختيان، يعني حديث لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، لكن فيه جواز الجمع بين اللونين من الطعام في حال الساعة. قال: باب في أكل الجبن. الجبن إن كان أصله من بلاد المسلمين فهو حلال، وإن كان أصله من أنفحة ما ذبح على غير شريعة الله فحرام، فيتفطن لهذا، والحكم فيه حكم الدجاج المستورد، إن كان مستوردا بلاد المسلمين فيحمل على الحل، مثل الجيلي هذا الذي يعمله الناس يحلون به، إن كان من بلاد المسلمين فيحمل على الحل، وإن كان من بلاد الكافرين يحمل على الحرمة، لأنهم لا يسمون الله عند الذبح. والجيلي وما في بابه يعتمد على أنفحة الحيوان الصغير، هذا يخرج من الحيوان الصغير الذي حديث عهد بلاده، يأخذون أمعاءه وما هو ملتصق بظهره من تلك الشحوم، ثم يضعون شيئا يسيرا وبه يصير متجمدا كحال الزبادي، إنما يجعلون له شيء من البكتيريا حتى يتجمد. قال رحمه الله السند المتصل: حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال أخبرنا إبراهيم بن عيينة عن عمرو بن منصور عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بالسكين فسمى وقطع. قال الطيب: فيه دليل على طهارة الأنفحة، لأنها لو كانت نجسة لكان الجبن نجسا لأنه لا يحصل إلا بها. قال المنذري: قال أبو حاتم الرازي الشعبي لم يسمع من ابن عمر، وذكر غير واحد أنه سمع من ابن عمر، أخرجه البخاري وأخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث الشعبي عن ابن عمر. إذا المثبت مقدم على النافي. وفي إسناد حديث ابن عمر في الجبنة إبراهيم بن عيينة أخو سفيان بن عيينة قال أبو حاتم الرازي: الشيخ يأتي بالمناكير. وسئل أبو داود السجستاني عن إبراهيم بن عيينة وعمران بن حيينة ومحمد بن عيينة قال: كلهم صالح وحديثهم قريب من قريب، يعني الحديث لا بأس به في الباب، وأن ما ذبح من الحيوان وأخذ منه الأنفحة إن كان ذبح على شريعة الإسلام فالجبن حلال، وإن كان ذبح على غير ذلك فالجبن حرام. قال: باب في الخل، يعني الإدم به، الاعتدام به، هذا الخل المعروف قد يكون من التفاح، قد يكون بعضه من شيء آخر، ويشترطون فيه أن يخلل الأمر ولا يكون للآدم فيه مدخل، لأنه إذا تخلل يأتي زبد، في ذلك الوقت يكون كالمتخمر لا يجوز التعرض له، ثم يستمر إلى أن يصير خلا، عند ذلك لا بأس أن يؤكل ويستخدم، لكن لا يجوز أن يعمد إلى الخمر ويجعله خلا. قال الخطابي: معنى هذا الكلام مدح الاقتصاد في المأكل ومنع النفس عن ملاذ الأطعمة، كان يقول: اعتدموا بالخل، وما كان في معناه مما تخف مؤنته ولا يعز وجوده ولا تتأنقوا في المطعم، فإن تناول الشهوات فإنها مفسدة للدين مسقمة للبدن. انتهى. ونقل النووي كلام الخطابي هذا ثم قال: والصواب الذي ينبغي أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه، وأما الاقتصاد في المطعم وترك الشهوات فمعلوم من قواعد أخرى. قال أبو سند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية أخبرنا معاوية بن الشام قال حدثني في نسخة حدثنا سفيان عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام، وفي نسخ الأدام الخل، خرجه مسلم عند الترمذي بن ماجه وأحمد. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم قال أخبرنا المثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل، خرجه النسائي والدارمي، يعني معناها أنه امتدح الخل إذا جعل في الإدام أو الأدام ويتناوله الإنسان بس على نفسه وعلى عياله. وبعضهم ربما أخذ الخل على أنه دواء وعلاج، لكن الإنسان يخفف ما يكثر منه حتى يؤدي به إلى البلادة، وربما أدى إلى نزع اللثة، وربما أدى إلى الكرحة. ولذلك لا بد أن يخفف. بعض ما يباع في الأسواق يكون مخففا، وبعضه يكون مركزا، فينتبه الإنسان لمثل هذه الأشياء، فإن المركز إذا شربه بدون تخفيف يضره. انظروا إلى الأسيت أو الحامض، هذا حامض الكبريتيك الذي يوضع في البطاريات، لو وضع على الإنسان بدون تخفيف ربما ينزع لحمه ويذيب اللحم، لكن إذا خفف لا يؤثر، وإن كان تبقى فيه اللذوعة ويبقى فيه ذلك الأمر، لكن لا يؤثر تأثيرا يفسد معه الجلد أو العظم أو اللحم ونحو ذلك. المهم أن أبا داود رحمه الله ذكر في كتاب الأطعمة جمل كثيرة من الأبواب التي يعرف بها الإنسان ما يجوز وما لا يجوز في هذا الباب. والجميل في أبي داود على غيره أن البخاري يذكر الصحيح ومسلم يذكر الصحيح، وربما يأتيك أحدهم بهذه الأحاديث التي جاءت هنا، الحديث ابن أبجر في أنه رخص له في أكل الحمر، فلا بد أن تجمع حديث خالد بن الوليد في أنه نهى عن لحوم الخيل، فما كان من أحاديث ثوابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجمع بينها، ولا حديث ضعيفة تقول ضعيفة. بقي لنا درس إن شاء الله نأخذه في الجمعة القادمة بإذن الله عز وجل.